الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة في باب الغسل وحكم الجنب، تفضل يا شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: فقالت أم سلمة عن أم سليم: هل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه.
عندنا في النسخ في هذا الموضع فيه اختلاف في بعض الطبعات، عندكم في الطبعة إيش؟ عن أنس ثم حديث أم سلمة. حديث أم سلمة المذكور عندك وفي رواية يعني يختلف عن النسخة التي عندنا، يعني عن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. الحديث متفق عليه، هذا حديث أم سلمة أن أم سليم. والحديث الذي عندك في عن أنس بعده:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: فاغتسلوا. متفق عليه.
وزاد مسلم:
وزاد مسلم: فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟
نعم، هذا الحديث فيه وجوب أم سلمة، فقالت أم سلمة في رواية، زاد مسلم فقالت أم سلمة، في يعني خطأ في النسخة، زاد مسلم فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ هذا الحديث أيها الإخوة ورواية مسلم والزيادة فيه وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، وعن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، وتحترم المرأة؟ فقال: تربت يداك، فبما يشبهها ولدها. وهذا لفظ مسلم. وزاد في رواية أخرى قالت: قلت فضحكت. وفي رواية أخرى قالت: قلت فضحت النساء. وهذا الحديث أيها الإخوة كما أخرجه مسلم وأخرجه كذلك البخاري والزيادات في مسلم، قوله أم سليم وهي سهلة بنت ملحان، أم سليم وهي سهلة بنت ملحان الأنصارية، أم أنس بن مالك، أم أنس بن مالك لها صحبة ورواية، كانت تحت مالك بن النضر في الجاهلية، فولدت له أنسا، فلما جاء الإسلام أسلمت مع قومها من الأنصار، فغضب لذلك زوجها غضب من هذا، فغضب لذلك زوجها فخرج إلى الشام فهلك، ثم خطبها أبو طلحة فقالت: إن أسلمت تزوجتك ولا أريد منك صداقا غيره، فأسلم فزوجها به ابنها أنس بن مالك رضي الله عنه، وكانت من أعقل النساء وأثبتهن قلبا، وأفضلهن أدبا ودينا رضي الله عنها. وقصتها مع زوجها أبي طلحة لما مات ولده فلم تخبر حتى تغشاها وأصاب منها مشهورة وهي في الصحيحين. قال ابن الملقن: لم أرى من أرخ وفاتها، ولم يذكرها أيضا المزي في تهذيبه ولا من تبعه، يعني متى توفيت. قوله: وهي امرأة أبي طلحة، هو زيد ابن سهل الأنصاري الخزرجي، مشهور بكنيته أبو طلحة، من فضلاء الصحابة، شهد غزوة بدر وأحد، وتصدق بأحب ماله إليه حين نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. توفي سنة 50 أو 51 رضي الله عنه. قوله: إن الله لا يستحي من الحق، يعني لا يمتنع من ذكره حياء. والحياء أيها الإخوة لغة مصدر حيي، منه حياء، وهو مأخوذ من مادة حيي التي تدل على الاستحياء الذي هو ضد الوقاحة. وشرعا خلق يبعث على فعل الحسن وترك القبيح، وفسر الخلق بأنه تغير وانتكاس أو وانكسار يعرض للإنسان من خوف ما يعاب به أو يذم عليه. والفعل يستحي، والحق كل خبر خلا من الكذب يسمى حق، وكل حكم خلا من الجور. وهذه الجملة ابتدائية الغرض منها تقديم الاعتذار عما ستسأل عنه. واضح، وضعت هذه الجملة إن الله لا يستحي من الحق، وسؤالها عن ماذا؟ عن نزول المني، هل يوجب الغسل لاحتلام المرأة؟ ووضعت هذه الجملة والغرض من تقديم الاعتذار عما ستسأل عنه لكونه مما يستحيا منه بحضرة الرجال. فهل على المرأة الغسل؟ وهذا لفظ البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب خلق آدم وذريته، ولفظ الصحيحين في الطهارة من غسل، وعند البخاري في كتاب الأدب غسل. إذا احتلمت، يعني إذا رأت في منامها أنها تجامع، هل عليها غسل؟ والمراد بالحلم إذا احتلمت أمر خاص منه وهو الجماع، يعني إذا رأت هذا. قال: نعم، إذا رأت الماء، يعني إذا نزل الماء فتغتسل، نعم عليه الغسل إذا أبصرت الماء. الحديث وقوله، يعني الحديث بعد ذكر هذا يعبر أهل العلم بالحديث إشارة إلى أن له بقية، ولعله تركه اختصارا واقتصارا على موضع الشاهد والاستدلال واكتفى به. واضح، أهل العلم إذا اختصروا الحديث أحيانا لا يذكرون أن له بقية. وبعض أهل العلم يقول ماذا؟ الحديث، يعني إيش؟ أن له بقية. كذلك بعضهم يذكر الآية الشاهد منها، جزء من الآية، ولا يذكر هل لها تتم أو لا. وبعضهم يقول إيش الآية بعد الآية يبين أن هناك إيش تتم لهذه الآية، وبعضهم يقول الآيات يعني الشواهد، فيذكر الجزء الأول ويضع نقاط ويكتب الآيات أي الدالة على هذا لمن أراد الاطلاع، يعني يرجع عليها حفظا. والحديث فقالت أم سلمة هكذا في نسخ البلوغ، والذي في الصحيح كما تقدم فقالت أم سليم، لعل سبب الوهم أن أم سلمة رضي الله عنها لها نحو هذا الكلام كما مر في الحديث الأول. قالت أم سلمة، والحديث الحديثان دليل على فضيلة أم سليم رضي الله عنها بحرصها على الفقه في الدين وحسن أدبها، حيث قدمت بين سؤالها كلاما يمهد لعذرها. فالإنسان إذا أراد أن يحدث شخصا بموضوع أو أراد أن ينكر المنكر أو أراد أن يسأل سؤال لا يدخل في السؤال مباشرة يقول العامة إيش درع، لا، يقدم مقدمة يمهد لهذا حتى يذكر هذا الذي سيسأله أو كذا، يعني من أمور ثم يدخل في هذا الموضوع. هكذا كان طريق الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم. فهنا ماذا صنعت؟ قدمت هذه المقدمة ثم سألت، وهذا يدل على حسن أدبها وعلى بحيث قدمت هذا العذر وهذا السؤال، وأنه ينبغي للإنسان أن يسأل عما يحتاج إليه حتى في الأمور التي يستحيا منها، ولا ينبغي أن يمنعه الحياء من معرفة الحق والسؤال عنه، لكن يقدم ما يمهد لعذره أو يوكل غيره أن يسأل عنه. أما الامتناع عن السؤال عما ينبغي أو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويظن هذا حياء، هذا ضعف وجبن وخور ومهانة ولا يعد حياء. وبعض أهل العرف يقول الحياء من باب المجاز لمشابهة الحياء الحقيقي، وهو حياء إيش يعني ضعف ولا يعد حياء الذي أمر به الشرع. وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. والحديث دليل على نفي صفة الحياء من الحق عن الله تعالى، وذلك لكمال عدله ورحمته. والحياء ثابت لله تعالى على ما يليق بجلاله ولا يشابه فيه خلقه كسائر صفاته. وقد ورد في حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير أو ستير أو ستير، يقال ستير وستير، إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. والحديث دليل على أن المرأة كالرجل إذا رأت في منامها أنها تجامع فإنها تغتسل كما يغتسل الرجل، ولكن بشرط وجود الماء وهو المني لقوله إذا رأت الماء. والمحتلم أيها الإخوة له ثلاث حالات، المحتلم له ثلاث حالات. الأولى أن يذكر الاحتلام ويرى المني، فهذا يجب عليه الغسل كما يدل عليه الحديث الأول. فهو رأى يعني الاحتلام ويذكره، ورأى إيش المني خروج الماء، فهذا يجب عليه الغسل. الثانية أن يرى الفعل ولم يرى الماء، يعني أنه يجامع ولا يرى الماء، فهذا لا غسل عليه لمفهوم قوله نعم إذا رأت الماء. فيفهم منه أنها إذا لم ترى الماء فلا غسل عليها. طيب رأت في المنام الجماع وكذا، هذا لا يوجب الغسل، واضح؟ رأت الفعل لكن لم ترى الماء. الثالثة أن يرى الماء ولا يذكر احتلاما، فيجب عليه الغسل لعموم إنما الماء من الماء، ولأن الإنسان قد يرى الشيء في منامه ثم ينساه. واضح؟ فهذا هو ما يتعلق بما ترى المرأة. والحديث دليل على أن المرأة تحترم وتنزل المني كما ينزل الرجل، والجنين يخلق من نطفتي الرجل والمرأة كما قال الله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني ماء الرجل وماء المرأة، إذا اجتمع ثم ينتقل بعد من طور إلى طور وحال إلى حال ولون إلى لون، وهكذا قال عكرمة ومجاهد والحسن والربيع بن أنس، الأمشاج هو اختلاط ماء الرجل بماء المرأة. والحديث دليل على أن شبه الولد ذكرا كان أو أنثى بأبيه أو أمه مبني على سبق أحد المائين، فإذا سبق ماء أحدهما كان الشبه له، وهذا يسمى عند الأطباء بالوراثة. واضح؟ سمى عند الأطباء بالوراثة، وهو الشبه بين الرجل أو الشبه بين المرأة بين أمه وأبيه على السبق أحد المائين، فإذا سبق ماء أحدهما كان الشبه له، هذا يسمى عند الأطباء بالوراثة. اقرأ شيخ.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
نعم، هنا ذكر الشيخ كعادته إذا روى عن غير الصحيحين أن يبين صحة الحديث وضعفه، فهذا قال رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، والحديث ضعفه الألباني، فهذا الحديث بعض أهل العلم يصححه وبعضهم يضعفه، ممن ضعف الحديث الألباني. وفيه حكم الغسل من تغسيل الميت، ومر معنا أنه لا يجب الغسل من تغسيل الميت. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من جنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. والحديث دليل على مشروعية الاغتسال من هذه الأمور الأربع. من يرى بصحته قال بمشروعية ذلك، وبعضهم يضعف هذا الحديث من المعاصرين، قلنا الشيخ الألباني، قال ابن التركماني وقد صح عن عائشة رضي الله عنها إنكار الغسل من غسل الميت، فكيف تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وتنكره؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه غسل ميتا قط، فهذا يدل على ضعفه. قالوا هذا مما يؤيد ضعفه أن ورد عن عائشة خلافه. ورد أنها سئلت هل على الذي يغسل المتوفى غسل، قالت لا. قالوا يدل على بطلانه. والحديث صح، قال الحديث دليل على مشروعية الاغتسال من هذه الأمور الأربعة: الجنابة، والاغتسال منها واجب بالإجماع لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، والأحاديث التي مضى ذكرها الثاني يوم الجمعة، والغسل فيه مستحب على قول الجمهور، سيأتي الكلام عنه. الثالث الحجامة، والغسل من الحجامة سنة عند بعض العلماء، وقال به الشيخ عبد العزيز بن باز، والجمهور على عدم استحبابه لعدم الدليل. وقد جاء عن الإمام أحمد أنه قال لا يغتسل من الحجامة، وليس يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لأنه عدم، وذلك لأنه دم خارج يشبه الرعاف. والحكمة من الغسل منها والله أعلم عند القائلين به أن الحجامة تضعف البدن بخروج الدم الذي هو قوة الإنسان، فيكسل ويتعب ويضعف، تضعف قوته، فإذا اغتسل عاد إليه نشاطه. الرابع تغسيل الميت، والغسل من تغسيل الميت تقدم الكلام فيه في باب نواقض الوضوء عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو الحديث العاشر، وذكر هناك ترجيح القول بالاستحباب وأنه لا يجب. طيب اقرأ الحديث الذي يليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة ابن آثل عندما أسلم،
في قصة ثمامة
ابن أثال في قصة ثمامة ابن أثال عندما أسلم، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق، وأصله متفق عليه.
نعم، رواه عبد الرزاق. وهذه القصة أيها الإخوة التي ذكرها صححها الألباني وقال هذا سند صحيح على شرط الشيخين، وأصله متفق عليه، يعني أصل القصة ثابتة متفق عليها. ومعروفة قصة ثمامة، وهنا ذكر اختصارا لهذه القصة في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، ليبين حكم الغسل بعد الإسلام، ليبين حكم الغسل بعد الإسلام، لذلك ذكره في باب الغسل. فالغسل كما ذكرنا هذا الباب فيه مسائل، وذكر فيه من يعني يتحدث عن مسألتين: أحكام الغسل من الجنابة والحيض، ومن كذلك الغسل مثل ما مر معنا، وكذلك الغسل وما يتعلق فيه من أحكام الجماع ونزول المني، كذلك الإسلام. فهذه القصة وهي قصة ثمامة أنه ثابتة عن أبي هريرة أن ثمامة الحنفي أسر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إليه فيقول ما عندك يا ثمامة، فيقول إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمن تمن على شاكر، يعني إذا قتلت فقتلت إنسان كبير في قومه ذا دم، وإن أعتقته وتمن عليه بعتقه أعتقت رجل لا ينسى هذا الفضل لك شاكر، وإن تمن تمن على شاكر، وإن ترد المال نعطي منه ما شئت. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبون الفداء ويقولون ما نصنع بقتل هذا. فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوما فأسلم فحله وبعث به إلى حائط أبي طلحة فأمره أن يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حسن إسلام أخيكم. والحديث له شواهد يعني وله روايات في هذه القصة. وورد أيضا وأصل الحديث عند البخاري أنه سمع أبا عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول وذكر الحديث إلى أن قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل. الحديث هذه الرواية فيها ماذا أيها الإخوة عن غيرها؟ هو اغتسل من نفسه. أحسنت، ليس أمر، يعني هو اغتسل من نفسه. هذه الرواية وهي في الصحيحين دل على أنه هو الذي اغتسل من نفسه. وفي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمري أني أن أغتسل بماء وسدر. ثمامة ابن أثال، وهو ثمامة ابن أثال ابن النعمان الحنفي سيد أهل اليمامة، يقول أبو هريرة رضي الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سواري المسجد. فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فترك حتى الغد. ثم قال له ما عندك يا ثمامة؟ فقال ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد فقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي ما قلت لك. فقال أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل صبوت؟ قال لا والله، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا آتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أخرجه البخاري ومسلم بهذا. وقد ذكر ابن إسحاق أن ثمامة ثبت على إسلامه لما ارتد أهل اليمامة وارتحل هو ومن أطاعه من قومه، فلحقوا بالعلاء بن الحضرمي فقاتل معه المرتدين من أهل البحرين. فلما ظفروا اشترى ثمامة حلة لكبيرهم فرآها عليه ناس من بني قيس بن ثعلبة فظنوه أنه هو الذي قتل كبيرهم وسلبه فقتلوه رضي الله عنه، وذلك في سنة 12 من الهجرة. واضح؟ فهذا كان إسلامه. وهكذا كانت وفاته رضي الله عنه. وهذا النور الذي يقذفه الله في قلب العبد، بعض أهل العلم يقول هذا يعني يسأل أن شخص يريد الإسلام ولكن يخاف من قومه أو يخاف يعني من والده أو يخاف، يقول اجعله يسلم، فإذا أسلم وحسن إسلام قذف الله في قلبه نورا لو قطع قطعة قطعة لا يرجع عن الإسلام. وهذا الحديث أيها الإخوة دليل على وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم، لقوله في رواية عبد الرزاق فأمره أن يغتسل فاغتسل. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب كما مر معنا الأصل فيه. أما في رواية الصحيحين فثبوت الغسل عن طريق الإقرار، وظاهر ذلك أنه سواء وجد من الكافر في كفره ما يوجب الغسل من حيض أو جنابة أم لا، وهذا قول في مذهب المالكية وهو المشهور من مذهب الحنابلة، واختاره ابن المنذر والخطابي ورجحه الشوكاني، وعللوا أيضا بأن الكافر لا يسلم غالبا لا يسلم غالبا من جنابة، فأقيمت المظنة مقام الحقيقة كالنوم. والقول الثاني أنه لا يجب عليه الغسل إلا أن يكون وجد منه في حال كفره ما يوجب الغسل، فإن لم يوجد ذلك فالمستحب له أن يغتسل. وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد. والقول الثالث أيها الإخوة أنه لا يجب الغسل على الكافر بحال، وهو قول في مذهب الحنابلة. ودليل القولين أنه قد أسلم خلق كثير ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، ولو أمرهم لكان هذا مما تتوفر الهمم على نقله، ولو كان واجبا لما خص بالأمر به بعض دون بعض، فيكون ذلك قرينة تصرف الأمر إلى الندب. واضح ما الصارف من هذا الأمر إلى غيره؟ القرينة أنه أسلم خلق كثير ولم يأمرهم، ولو أمرهم لبلغنا ذلك، فدل ذلك على أنه الأمر هنا إيش؟ أنه للاستحباب ليس للوجوب. الثاني قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال ادعهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله الحديث، ولو كان الغسل واجبا لأمرهم به لأنه أول واجبات الإسلام. قال الشيخ عبد الله الفوزان والأظهر والله أعلم أن الغسل من الإسلام ليس واجبا وإنما هو مستحب جمعا بين الأدلة، والأحوط لمن أسلم أن يغتسل، والغسل ليس فيه مشقة بل فيه فوائد كثيرة. هذا يعني في حال من أحوال الناس يختلفون في الإسلام، قد يكون في بلد فيه مشقة في بلد متيسر فيقال له اغتسل، لا على أنه واجبا على أنه يستحب له أن يغتسل. نقف نذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.